Rising Giants Network. من Rising Giants Network رح نقدم لكم عمالقة الطريق. توفي لامبرغيني عن عمر 73 عاماً في 20 شباط فبراير 1993 في مستشفى سيلفر ستريني في بيروجيا إثر معاناته من جلطة قلبية، ودفن في جبانة بلدته ومسقط رأسه رينازو. أما ابنه تونينيو فإنه يعمل مصمماً وصمم مجموعة من الملابس والكماليات باسم تونينيو لامبورغيني، وصمم سيارة كهربائية صغيرة اسمها تاون لايف قدمها في العام 1999 في حين اهتمت ابنته باتريزيا بإدارة منشأة لامبورغيني لإنتاج النبيد في مزرعة العائلة في أمبريا. وافتتح تونينيو متحفاً لتكريم إرث والده في العام 1995 في مدينة دوسو في فرارة، لكنه نقل في العام 2014 إلى مدينة أرجيلاتو في إقليم بولونيا، وأصبح اسمه متحف فيروتشو لامبورغيني. تعرض فيه متعلقات شخصية لفيروتشو لامبورغيني وعائلته مثل الصور والتصاميم والنماذج الأولية التي عمل عليها، واستعراض تاريخه الريادي في مجال الأعمال إلى جانب العديد من سيارات ومنتجات شركاته. بخلاف شركتي الجرارات الزراعية والسيارات الرياضية، عمل فيروتشو لامبورغيني على مشاريع عديدة، وهي لامبورغيني للحراقات متخصصة في مجال إنتاج حراقات الزيت للأغراض الصناعية والتدفئة، أسسها في العام 1959. كما أسس لامبورغيني للأنظمة الحرارية المتخصصة في مجال أنظمة التدفئة والتكييف، وأسس شركة لامبورغيني للأنظمة الهيدروليكية المتخصصة في مجال إنتاج الصمامات الهيدروليكية وتجهيزاتها في العام 1969. وما تزال جميع شركات لامبورغيني التي تحمل اسم لامبورغيني تواصل عملها لغاية اليوم. جدير بالذكر أنه كان لدى لامبورغيني اهتمام كبير بالطيران، وأراد تأسيس شركة لإنتاج المروحيات، لكن الحكومة الإيطالية رفضت منحه ترخيصاً لهذه الشركة. إن فيروتشو لامبورغيني من مواليد برج الثور توروس، وتأثر كثيراً بمصارعة الثيران، الأمر الذي انعكس على إرث شركة لامبورغيني نفسها. زار لامبورغيني في العام 1962 مزرعة المواشي للدون إدواردو ميورا في إشبيليا الإسبانية، وهو خبير في إنتاج سلالات ثيران المصارعة وتربيتها، وأعجب أيما إعجاب بثيران سلالة ميورا العظيمة، وقرر اعتماد رسماً لأحد هذه الثيران ليكون شعاراً لشركته، فضلاً عن إطلاق هذا الاسم على أحد طرازات الشركة. سمي أول طرازين من إنتاج لامبورغيني للسيارات باستخدام أسلوب تسمية يجمع بين الأحرف والأرقام، ومن ثم تحول لتسميتها بسلالات ثيران. كان أولها ميورا، وشعر إدواردو ميورا بالفخر العظيم من قرار لامبورغيني تسمية إحدى طرازات الشركة باسم عائلته وإحدى سلالات الثيران التي ينتجها. فقد كشف لامبورغيني عن إحدى سيارات ميورا في مزرعة عائلة ميورا للثيران في إشبيليا. سمي طراز إسليرو تيمناً بأحد ثيران ميورا قتل مصارع الثيران الشهير مانوليتي في العام 1947، ويشير اسم طراز إسبادا لسيف مصارعة الثيران بالإسبانية، وطراز خرامة الذي كان آخر سيارات لامبورغيني بمحرك في الأمام حتى إطلاق طراز LM002 رباعي الدفع، فإنه يشير لاسم إقليم إسباني مشهور برياضة مصارعة الثيران، في حين اعتقد الكثيرون بأنه يشير إلى حلبة خرامة لسباقات السيارات. ويشير اسم طراز يوركو الذي أطلق في العام 1974 لإحدى سلالات الثيران. أنتج طراز جالبا في العام 1982 وسمي باسم سلالة ثيران، وبعدها طراز ديابلو الذي أخذ اسمه من أحد الثيران الهائجة التي امتلكها ديوك أوف فيراغوا، واشتهر بمصارعته مع مصارع ثيران إل تشيكورو في العام 1869. أما مورسيلاغو فقد استمد اسمه من اسم ثور نجا من 24 طعنة سيف ولم يقتله المبارز رافائيل مولينا سانشيز المعروف باسم إلا كارتيغو في العام 1879، حيث أبقى على حياته نظرا لأدائه. سمي طراز غاياردو باسم إحدى سلالات ثيران المصارعة الإسبانية. أما طراز ريفنتون فهو لثور صرعه المصارع المكسيكي فيليكس غوزمان في العام 1943، وطراز الصالون رباعي الأبواب الاختباري أستوك في العام 2008 نسبة لأستوك، وهو أحد أنواع السيوف التي يستخدمها مصارعو ثيران خلال المباريات. أما طراز أفنداتور كشف عنه في العام 2011، فقد سمي باسم ثور من سلالة ثور شهير قتل إثر مصارعة شديدة، في حين سمي طراز أوروس نسبة لأحد أنواع الثيران القديمة المنقرضة التي تدعى الأرخص. طرازات لم تنسب للثيران. كان طراز كونتش أول طراز للشركة غير منسوب للثيران، مأخوذ من جملة تعجب باللغة البيدمونتية، وهي إحدى اللغات المحلية في إيطاليا. وتقول الأسطورة بأن المصمم نيوتشي بيرتوني قد قال كلمة الإعجاب هذه عندما وقعت عيناه على النموذج الأولي بروتوتايب للسيارة التي حملت اسم المشروع بروجكت 112، في حين تم تسمية طراز الدفع الرباعي LM002 نسبة للمشروع الأصلي له، وهو أنها مركبة لامبورغيني عسكرية لامبورغيني ميليتيري صنعت في السبعينات لتعرض على جيوش لكي تشتريها، لكنها لم تلقى قبولا لدى العسكريين، إلا أن العديد من عملاء لامبورغيني أعجبوا بها وطلبوا نسخا مدنية منها لاستخدامهم الخاص. كما سمي طراز سيلويت باسم إحدى فئات التسابق في ذلك الوقت. مصير الشركة بعد مغادرة فيروتشو لامبورغيني. عاشت شركة لامبورغيني للسيارات تقلباً في مسيرتها في العقود التالية بعد مغادرة فيروتشو، وانتقلت ملكيتها بين عدة أطراف إلى أن وجدت أخيراً الاستقرار بين يدي فولكسفاجن. بين عامي 1972 و1977 تشارك ملكيتها الرجل الأعمال جورج هنري روسيتي وريني ليمير، لكنهما وقعا بدورهما في الصعوبات المالية، لذا وضعت تحت الحراسة القضائية بين عامي 1977 و1984 لمحكمة بولونيا، وذلك بسبب معارضة اتحاد العاملين في الشركة لأي محاولات لتصفية الشركة. وجاءت لحظة الخلاص على يد الأخوين جان كلود وباتريك ميمرن، وهما رجلا أعمال في مجال الصناعات الغذائية، لكن لديهما اهتمام بالسيارات الرياضية، وأنفقا مالا كثيرا في سبيل إعادة الشركة إلى سكة الإنتاج والمنافسة وتوظيف أفضل الكفاءات الإدارية والهندسية. وتوسعت عروض الشركة من خلال تقديم نسخة محسنة من طراز كاونتش باسم LP500 بمحرك سعة 5 لترات قوته 375 حصان، وطراز خالبا بمقعدين LM002 رباعي الدفع عالي الأداء، لكنهما أدركا بأنه لا يمكنهما الاستمرار بدون دعم شركة كبرى لصناعة السيارات. وهكذا باع لامبورغيني لشركة كلايسلر الأمريكية لإنتاج السيارات في العام 1984. كان لي أياكوكا رئيس كلايزلر يرى في لامبرغيني فرصة نادرة لدخول قطاع بالغ النخبوية السيارات الرياضية بسوق مغري محدود الإنتاج. وفي عهد كلايزلر انتهى إنتاج كاونتش في العام 1988 مع إنتاج 1997 وحدة، وحل بدلاً منه طراز ديابلو الذي كان أسرع سيارة إنتاج تجاري في العالم بمعدل 325 كيلومتر في الساعة. كما تأسس فرع رسمي للامبرغيني في أمريكا وعملوا على تنظيم عمل شبكات التوزيع لتصبح أكفأ وتقديم الدعم من خلال توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار. كما أنشأت لامبرغيني في عهد كلايزلر مصنعاً لإنتاج محركات الزوارق السريعة ومصنعاً في مودينا اسمه لامبرغيني الهندسية لإنتاج محركات الفورمولا واحد، ووصل إنتاج الشركة إلى 673 وحدة سنوياً وسجلت أرباحاً وصلت إلى $1,320,000. للأسف لم يستمر هذا العهد المستقر طويلاً، فقد عانت من الخسائر بسبب السعر الهابط لطراز ديابلو وتكاليف النهوض بالشركة، حيث آلت ملكيتها في العام 1994 إلى مجموعة استثمارية برأس مال أندونيسي تدعى ميغاتيك. ثم دخل مجموعة شركاء آخرين وضخت أموالاً طائلة في سبيل إعادة إحياء لامبرغيني وتجديد عروضها من خلال تقديم طرازات أقل سعراً من ديابلو باهظة الثمن وتوظيف أسماء كبيرة في المجالات الهندسية والإدارية وتقليص النفقات. لكن الأزمة المالية الآسيوية في العام 1997 دفعت هؤلاء المستثمرين لبيع لامبرغيني لمجموعة فولكسفاجن الألمانية التي كان رئيسها آنذاك فيردان بيتش يسعى لرفع قيمة المجموعة من خلال الاستحواذ على شركات أخرى وضعتها بدورها تحت عهدة أودي. وفي هذا العهد شهدت لامبرغيني نموا هائلا في حجم أعمالها وأنشطتها مع حركة تطوير مستمرة. وضعت أودي خطة خمسية لإعادة إطلاق علامة لامبرغيني وأنفقت $161 مليون حتى العام 2003 على إعادة تأهيل منشآت مصنع سانتا أغاتا، وبدأت عملية تطوير عروض جديدة للشركة. كما حصلت تغييرات إدارية وأعيد هيكلة الشركة لتصبح شركة قابضة تحت تصرفها شركات تابعة لإنتاج المحركات البحرية والمسؤولة عن ترخيص المنتجات الكماليات، وشركة دوكاتي لإنتاج الدراجات النارية ومكتب التصميم إيتال ديزاين جو جارو ووكالة توزيع منتجات شركة فولكسفاجن في إيطاليا. تشكيلة عروض لامبرغيني الحالية: طراز إيفنداتور بمحرك V12 وأركن الأصغر بمحرك V10 وطراز المركبة الرياضية رباعية الدفع أوروس بمحرك V8، ويبلغ حجم إنتاج الشركة حالياً 8,000 سيارة تقريباً. كما ستنتج هذا العام طراز سيان FKP37 وهي سيارة رياضية خارقة بنظام دفع هجين مطورة من طراز إيفنداتور، وسميت تكريماً للراحل فرديناند كارل بيتش الرئيس السابق لمجموعة فولكسفاجن الذي ولد في العام 1937، وسينحصر إنتاجها ب 63 وحدة فقط بيعت بالكامل قبل إنتاجها. المجال الرياضي: كانت فلسفة فيروتشو لامبرغيني فيما يخص رياضة السيارات متميزة عن الآخرين، حيث لم يكن يريد الانخراط على مستوى فرق مصنعية، ورأى بأن رياضة السيارات باهظة وتستنزف موارد الشركة، وقاوم جهود كبار موظفيه ومهندسيه لإقناعه بالاشتراك في رياضة السيارات، وهذا بدوره يتعارض أيضا مع الفكرة السائدة آنذاك في صناعة السيارات بضرورة المشاركة في رياضة السيارات من أجل إبراز صورة الشركة وإظهار قدرات سياراتها وسرعتها. لكن في عهد كلايزلر تأسست لامبرغيني الهندسية لإنتاج محركات فورمولا واحد من خلال توظيف ماورو فورغيري، الرجل الذي كانت سمعته تسبقه بأنه أحد أبرز الأسماء في رياضة السيارات، وأدار سابقا قسم التصميم لدى فيراري وصمم محرك V12 سعته 3 لترات ونصف اللتر. زودت به عدداً من فرق البطولة بين عامي 1989 و1993 وهي فرق لاروس الفرنسي أعوام 1989-1992-1993 وفريق لوتس البريطاني عام 1990 وليجيه الفرنسي عام 1991 وميناردي الإيطالي عام 1992 ومودينا الإيطالي عام 1991. ومع ذلك لم تحقق لامبورغيني نتائج لافتة، وكانت أبرز نتيجة لسيارات بمحركات لامبورغيني إنهاء السائق الياباني أجوري سوزوكي سباق جائزة اليابان الكبرى لعام 1990 في المركز الثالث ضمن الترتيب العام مع فريق لاروس. كما استخدم هذا المحرك لكن بعلامة كلايزلر في سيارة ماكلارين للفورمولا واحد خلال اختبار في نهاية موسم 1993 بهدف إقناع ماكلارين باستخدامه في موسم 1994، قادها السائق البرازيلي الراحل أرتن سينا الذي أعجب بأداء المحرك، لكن ماكلارين أوقفت المحادثات واختارت محركات بيجو الفرنسية وأنهت الشركة الأمريكية هذا المشروع. كما استخدم محرك الفورمولا واحد هذا في بطولة العالم لسباقات السيارات الرياضية لموسم 1991 مع سيارة كونارد طراز KM011، استمر هذا المشروع لعدة سباقات لكنه ألغي. أما الآن فإن لامبورغيني تدير برنامجاً لسباقات السيارات الرياضية جي تي، بدأت بسلسلة سباقات كأس ديابلو الممتاز ديابلو السوبر تروفي بين عامي 1996 و1999، وأعيد إطلاقها بدءا من موسم 2009 باسم كأس لامبورغيني لامبورغيني سوبر تروفيو، مقسمة على ثلاث سلاسل في آسيا وأمريكا وأوروبا، وسلسلة سابقة أقيمت لعام واحد في المملكة العربية السعودية، وهي سلسلة سباقات شبيهة بتحدي فراري أو فراري تشالنج وبطولة بورشي سوبر كاب. كما طور الطراز مورسيلاغو R جي تي للمشاركة في بطولة العالم لسباقات سيارات جي تي وسوبر جي تي وسلسلة سباقات لومون الأمريكية في عام 2004، ولديها حالياً نسخ لسباقات السيارات جي تي من طراز أوركن تشارك في مختلف بطولات وسلاسل سباقات جي تي، إلى جانب برنامج لجميع مالكي سيارات لامبورغيني واختبارها على حلبات مغلقة في ظروف تنافسية. الدراجات النارية. قدمت لامبورغيني في منتصف الثمانينات دراجة نارية رياضية بحجم إنتاج محدود 24 وحدة فقط بمحرك سعته 1000 سنتيمتر مع هيكل من السبائك من إنتاج لامبورغيني ونظام توجيه قابل للضبط ومحرك وعلبة تروس من كوازاكي طراز GPZ1000RX اللدائن. صمم هذه الدراجة النارية مصممو الشركة وأنتجتها الشركة الفرنسية بوكسر للدراجات. تعاون لم يكتمل مع BMW. في منتصف السبعينات تواصلت BMW مع لامبورغيني لتساعدها على تطوير وإنتاج 400 سيارة تطابق أنظمة المجموعة الرابعة، حيث كانت BMW تفتقر للخبرة في تطوير مركبات ذات محرك خلفي وسطي، واعتقدت بأن الخيار الأمثل سيكون بالتعاون مع لامبورغيني، لكن برنامج التطوير تأخر نظراً لوضعها المالي الصعب، وأكملت BMW البرنامج اعتماداً على جهودها الذاتية، وأصبحت هذه السيارة M1 ورأت النور للمرة الأولى بنسختها النهائية في تشرين الأول أكتوبر 1978. الطرازات الاختبارية. قدمت لامبورغيني عدداً من الطرازات الاختبارية، منها مارزال في العام 1967 وبرافو في العام 1974 وأثون في العام 1980 من تصميم برتوني وبورتوفينو رباعي الأبواب في العام 1987 من تصميم كلايزلر، والذي لم يلقى قبولاً من طرف الصحفيين لكن استلهمت منه الشركة الأمريكية طراز الصالون دوج انتربيد، وكالا في العام 1995 من تصميم إيتال ديزاين، ورابتر في العام 1996 الذي طورته زاغاتو استناداً على طراز ديابلو. أما الطرازات الاختبارية الحديثة منها ميورا في العام 2006 من تصميم وولتر دي سيلفا بخطوط مستوحاة من الطراز الأصلي، وطراز أستوك في العام 2008 على شكل سيارة صالون رباعية الأبواب رياضية الطابع، وطراز سيستو المنتو في العام 2010 المصنوع بالكامل من الألياف الفحمية، مما جعلها خفيفة الوزن للغاية بوزن 999 كيلوغرام فقط بمحرك V10 من لامبورغيني غايارتو. ابتكارات هامة. ساهمت لامبورغيني في تطوير مواد تركيبية مقوات، وهي عبارة عن ألياف فحمية كاربون فايبر مصنوعة بأسلوب جديد استخدم في إنتاج هيكل طراز سيستو إلمنتو، يحتوي على كمية أكبر من الألياف مضغوطة بين طبقتين من الريزين، تزيد من قوتها وهي بثلث وزن التيتانيوم لكنها أقوى منه، ويمكن إنتاج قطع أكثر تعقيداً باستخدام هذه المادة، وتستخدمها لامبورغيني حالياً لإنتاج بعض قطع هياكل السيارات وفي التشطيبات الداخلية والمقاعد، كما تستخدمها شركات أخرى لإنتاج منتجات رياضية عالية الأداء والجودة مثل ألواح التزلج على الثلج ومضارب الجولف. أدخل فيتوريو دي كابوا الذي أدار شركة لامبورغيني بين عامي 1996 و 1999 نموذج ترخيص لمنتجات تحمل اسم الشركة بخلاف السيارات مثل المنتجات الكمالية والملحقات ونماذج السيارات المصغرة والملابس والحقائب والأجهزة الإلكترونية وحتى الحواسب المحمولة، وما زال هذا النموذج مستمراً بالعمل من خلال شركة فرعية تتولى مهمة الإشراف على هذه التراخيص وهذه المنتجات. ويضم مقر الشركة في سانتا أغاتا بناءً من طابقين ملحقاً يضم متحف لامبورغيني تعرض فيه تاريخها وأهم اللحظات من خلال الطرازات التي أنتجتها والاختبارية والنماذج والتصاميم والرسومات. افتتح في العام 2001 وأعيد تجديده في العام 2016 لإتاحة مزيد من المساحة لعرض عدد أكبر من السيارات.